زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد تعبدنا بأنواع العبادات في أنفسنا وأموالنا في أوقاتنا وجهدنا، عبادات موزعة على الجوارح، اللسان، القلب، الأعضاء، والمال عزيز والناس يحبونه حباً جماً، وقد فرض الله سبحانه وتعالى فيه هذه الفريضة العظيمة وجعلها ركناً من أركان الدين، أخرجها الأنبياء. قال تعالى عن إبراهيم وذريته من الأنبياء: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. هذه الزكوات والصدقات تطهر النفس من الشح، وتنمي المال وتزيده كذلك. وما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين، أي بالقحط. وفي رواية: إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولا يحسبن الذين يبخلون بالزكاة أنهم يعملون خيراً لأنفسهم. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. عباد الله، إن يوم القيامة قدره 50,000 سنة، يوقف فيه العباد ويحاسبون على أموالهم وعلى أعمالهم. والعجب في المال عند الموت أنه يؤخذ منه كله ويسأل عنه كله، يؤخذ منه عند الموت كله ويسأل عنه يوم القيامة كله. عباد الله، إن هذه الفريضة العظيمة ينبغي أن يقدر لها قدرها، وأن توفى الحق الذي فرضها الله عز وجل فيها. وكذلك فإن الفوائد العظيمة فيما فرضه الله من نفع المسلمين بعضهم لبعض، وما جعل الله في المال من النفقات الأخرى الواجبة كنفقة الزوجة والأولاد والوالدين المحتاجين، والصدقة عموماً التي يمحو الله بها الخطايا وينجي بها من حر النار وجعلها سبباً لدخول الجنة، ومن ذلك إطعام الطعام. وأيضاً فإنها تظل الإنسان يوم القيامة وتزكي نفسه في الدنيا لينجو في الآخرة. إن تعويد النفس، البذل والكرم والعطاء فيه من تهذيبها ما فيه، ثم يزيل الضغائن من نفوس الفقراء على الأغنياء، ففيها مساهمة عظيمة في منع جرائم السرقة والنهب والسطو لو خرجت كما يريده الله سبحانه وتعالى. وقد قال ربنا: وأحسن كما أحسن الله إليك. فتذكر يا عبد الله، إذا آتاك الله سلطاناً أو مالاً، أن تحسن إلى الخلق بالشفاعة بجاهك وأن تنفعهم بمالك. وأحسن كما أحسن الله إليك، وإن هذه الصدقات لا تنقص المال بل تزيده. وكذلك فإن في الزكاة بركة عظيمة بخلاف الضريبة التي تؤخذ بالإكراه، والتي لا تصرف في المصارف الشرعية التي تصرف فيها الزكاة، ولذلك لا تغني هذه عن هذه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما أخذ باسم الزكاة فيحسب من الزكاة بخلاف ما كان مضروباً على الناس. عباد الله، من أخذ المال بسخاوة نفس وأخرجه بكرم فإن الله يورثه في نفسه برًا وخيرًا. إن أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلاله، وأيضًا فإن الرحمن يربي الصدقة لصاحبها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. والدليل من القرآن على أن الله ينمي الصدقة لصاحبها قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فتأمل قوله عز وجل: ويربي الصدقات، ينميها ويزيدها لصاحبها. وإذا غفر الله لرجل سقى كلبا، ولمومس رأت كلبا قد عطش فنزلت في البئر وخاطرت بنفسها ونزعت موقها لتملأه له ماء ليشرب. وأفضل الصدقة سقي الماء، وفي كل ذات كبد رطبة أجر، فكيف بمن ينفق على المساكين والأرامل والأيتام والمحتاجين ويغني أرباب العوائل الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا للكسب. وهذه الصدقة تكفر الذنوب وتطفئ غضب الرب، وما أنفقتم من خير فهو يخلفه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والعجب أن الرب يقترض من العبد والعبد يقرض الرب. أطلق الله على الصدقة قرضا. وإذا كان المقترض مليئا غنيا باذلا غير مماطل، كان المقرض أشد حماسا وأكثر إقداما في الإقراض، فكيف إذا كان سيرده له ليس مثله ولكن أضعافا مضاعفة؟ كانت الحماسة للإقراض أكبر، فكيف إذا كان سيزيده مع الأضعاف المضاعفة أجرا كريما غير الأضعاف؟ عباد الله، هكذا يخرج الملكان يوميا، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وهذه الصدقة تنفع في مداوات الأمراض، وقد قال عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة. سأل رجل عبد الله بن المبارك عن قرحة في ركبته لها 7 سنين وقد أعيت الأطباء، فأمره بحفر بئر يحتاج الناس في موضعه إلى الماء، وقال: أرجو أن ينبع فيه عين فيمسك الدم عنك. ففعل ذلك فشفاه الله تعالى. ولما تقرح وجه أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك في الحديث قريبا من سنة، وشرع الناس يدعون له، تصدق على المسلمين بسقاية بنيت على باب داره وصب فيها الماء، فجعل الغادي والرائح من الناس يشربون منها، فما مر عليه أسبوع إلا وظهر الشفاء على وجهه. وحدثوا أن امرأة عمل لها سحر فحاولت بالعلاجات فلم تستفد، فسمعت عن هذا الحديث: داووا مرضاكم بالصدقة. فما أن سمعت به حتى نوت الصدقة بأثمن عقد عندها. وقد قال الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلما ذهبوا به إلى الصائغ ليقومه، فصل الفص الكبير الذي كان في العقد ليعرف وزن الذهب، فوجد شيئا غريبا في الفص، فإذا هو سحر معمول، فاستخرج فأتلف فبرأت المرأة ومضت الصدقة. عباد الله، الصدقة تنفع في الشدائد، وكانوا يرون أي السلف أنها تدفع حتى عن الظلوم. عباد الله، إذا مات الإنسان سيبقى له من الأعمال علم علمه مما ينتفع به، وولد صالح يدعو له، وصدقة جارية أجراها، بقي أثرها بعد موته، فطيلة بقاء أثر الصدقة يجري عليه عمله في قبره. وأعظم الناس جريانا لأعمالهم بعد الأنبياء هم العلماء، لأن بركة التعليم لا تزال تسري في الأجيال. وأنت يا عبد الله، إذا علمت ولدك خيرا فعلمه لولده، والحفيد لولده ولحفيد الحفيد، كل خير يسري في الأجيال من جراء تعليمك تنتفع به أنت في قبرك. فانظر ما في بركة تعليم العلم من الخير العظيم والبر العميم الذي يصل إلى صاحبه حتى في القبر. عباد الله، إن ما حصل من التقصير في إخراج الزكاة هو من العجب العجاب. وقد خرج بعض الباحثين بدراسة من الأموال الموجودة في البنوك الخليجية أن زكاتها تقدر 50 مليار من الدولارات، لم يخرج منها بحسب حساب الأرصدة الموجودة إلا 10% تقريبا. وحسبت زكوات أموال العرب في سويسرا والولايات المتحدة الزكاة فقط 57 مليار من الدولارات. فتأمل لو أخرجت هذه الأموال سنويا ماذا سيصبح حال العالم الإسلامي. عباد الله، إن الفرح بالإخراج مهم، لأن بعض الناس يخرج وفي صدره حسيكة وهو يتلجلج، يقدم رجلا ويؤخر أخرى، يتردد. ولذلك كان من صفات الصدقة العظيمة أن صاحبها يخرج بسخاوة نفس، يمضي ولا يتردد، طيبة بها نفسه. كان سفيان الثوري رحمه الله ينشرح إذا رأى سائلا على بابه ويقول مرحبا بمن جاء يغسل ثنوبي. والفضيل بن عياض يقول نعم السائلون، يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة حتى يضعوها في الميزان. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن استطعت أن تجعل كنزك حيث لا يأكله السوس ولا تناله اللصوص فافعل. فما هو الموضع الذي تجعل فيه طعامك وما خزنته من قوت بموضع لا يأكله السوس ولا تناله اللصوص؟ إنها أيدي الفقراء والمحتاجين. يا عباد الله، رجع الناس من إجازات، وكثير منهم قد أنفقوا ما لديهم وهم على أعتاب رمضان، والمدارس ستفتح، فنفقات الدراسة من هنا، وحاجيات رمضان من هناك، ومستلزمات العيد من بعده. ولذلك فلو واسى الأغنياء موظفيهم وعمالهم براتب أو بعضه أو مكافأة أو قرض حسن لكان ذلك من أعظم البر، لأن الذي يتلمس حاجة الناس فيعطي في الوقت الحساس فله أجر عظيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، عافنا واعف عنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أشهد أن لا إله إلا هو رب الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته الطيبين وأصحابه وخلفائه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد البشير والنذير والسراج المنير، أرسله الله رحمة للعالمين. سنته كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. عباد الله، شهركم هذا شهر شعبان، شهر عظيم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر فيه من الصيام ويتعبد لربه، وأخبر عن الميزة في ذلك، قال: شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وبعض الناس يتحمسون في رجب حتى يأتوا بالعجب، وبعضهم يقع في البدع بسبب ذلك بعبادات بلا أدلة وتخصيصات بلا مخصص شرعي، وفي رمضان يتحمسون للعبادة بطبيعة الحال، وفي شعبان يهدؤون. ولذلك قال: يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان. والعبادة في وقت الغفلة لها أجر عظيم، ولذلك كان ذكر الله في السوق مثلا، السوق من أماكن الغفلة، والغش والكذب والتدليس والأيمان الكاذبة والربا وأنواع المحرمات والتبرج والسفور والنظر وإطلاق البصر إلى ما حرم الله والمواعدات بالحرام. فإذا احتاج لدخول السوق فذكر الله في السوق، هذا ذكر في وقت، هذا ذكر في مكان غفلة. وكان بعض السلف يكثرون من الصلاة بين المغرب والعشاء، يقولون: هذا وقت يغفل فيه الناس، وقت غفلة. لماذا كان قيام الليل أجره عظيما؟ لأنه وقت غفلة الناس ينامون فيه، واليوم يسهرون فيه على المحرمات ومضيعات الأوقات إلا من رحم رب البريات. ولذلك فإن العبادة في شعبان فيها ميزة. ثانيا قال: ترفع فيه الأعمال إلى الله. ورفع الأعمال منه ما هو يومي، لأن الملائكة ترفع التقارير إلى الله يوميا مرتين، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار. وهناك رفع أسبوعي، وهو ما يكون يوم الاثنين والخميس كما ثبت في الحديث. ولذلك كان يستحب أن يصوم الاثنين والخميس ليرفع عمله وهو صائم، لأن العمل الصالح من صدقة وذكر ودعاء وتلاوة وبر، إذا رفع والإنسان صائم يكون أحرى بالإجابة وأولى بالقبول. وكذلك الصيام في شعبان هو كالسنة القبلية في الصلاة بالنسبة للصيام. فكما أن الصلاة في بعض رواتبها سنة قبلية وسنة بعدية، كذلك الصيام في شعبان سنة قبلية للصيام، وست شوال سنة بعدية تكمل الفريضة. ولا يحتاج أن نلعب على عنصر المفاجأة، فلا يأتي فإذا دخل رمضان امتلأت المساجد فجأة، بل نحن نغشى بيوت الله حتى قبل رمضان. ولماذا لا نكثر من دخول المساجد وأن نطيل فيها اللبث في شعبان، وكان يسمى عند السلف شهر القراء؟ فإذا كان عندهم ختمات حتى في شعبان، ومن حلت زكاته في شعبان لا يجوز له أن يؤخرها لرمضان، لأن بعض الناس يظن أنه يضاعف له الأجر إذا أخرجها في رمضان. وماذا على إثم التأخير وقد أخرها عن الفقراء شهرا أو بعض شهر؟ ولذلك الواجب في حق الله إذا جاء وقته المحدد أن يخرج فورا، فينتظر وقتا مستحبا ليضيع واجبا، هذا لا يكون في الفقه. عباد الله، ولا حرج في الصيام في النصف الثاني من شعبان لمن كان له عادة مسبقة كصيام الاثنين والخميس أو صيام يوم وإفطار يوم. وكذلك من صام في نصفه الأول فلا حرج أن يصوم في نصفه الثاني. وكذلك من كان عليه قضاء أو نذر أو كفارة صوم واجب فإنه يبادر ولو كان في آخر يوم من شعبان. والنهي عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين هذا في النفل المطلق الذي ليس له سبب. أما واحد عليه قضاء فلا بد أن يصوم. فنبهوا نساءكم ومن كان على عذر في رمضان السابق أن يبادر ولا يؤخر، ولا يجوز له أن يبقى حتى يصير الوقت الباقي من شعبان غير كاف للقضاء، فهذا مقصر وهو آثم بفعله، ولذلك حق الله لا بد من المبادرة إلى قضائه. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أراد بلدنا بسوء فامكر به، ومن أراد العبث بأمن هذا البلد وبلاد المسلمين فابطش به. اللهم كف بأسه ورد كيده في نحره. اللهم إنا نسألك أن تنصر أهل الإسلام والتوحيد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا وذرياتنا وبيوتنا يا رب العالمين. اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم لا تفرق جمعنا هذا في ساعتنا هذه في بيتك هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي متقبل مشكور. اللهم إنا نسألك رحمتك وعافيتك ومغفرتك يا رب العالمين. اقض ديوننا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واهد ضالنا. اللهم إنا نسألك مغفرة ورحمة تلم بها شعثنا وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا يوم نلقاك وتثقل بها موازيننا يوم العرض عليك. اجعل الجنة مثوانا، نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى، إنك أنت الأعلى يا رحيم يا كريم يا رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.